صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء وهذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل. جزاه الله عنا وعنكم خير جزاء. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا بالاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
الداخل بالنسبة للسجدة،
نعم،
يمطرد في القرآن الكريم بعد صلاة العصر، يعني هل يجوز كان يسجد أو يؤجلها بعد صلاة المغرب؟
ماشي. من وين حضرتك يا أخي الكريم؟
مواطن من رام الله.
حياك الله، إن شاء الله نسمع الإجابة. العفو. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بس لو سمحت بدي أسأل، ما حكم سماع الأناشيد الموسيقى في الأناشيد؟
ماشي، من وين حضرتك؟
والثاني الثاني، إذا الواحد قلت في سورة الفاتحة بالصلاة هل تبطل صلاته؟
إذا إيش؟
كيف؟ قولي لي بالضبط.
لا يعني مثلا انه غلط في حركة نستعين، وقف عليها نستعين وعاود رجع وصححها، صحيحة هيك بتكون صلاة ولا لا؟
ماشي.
وبس بدنا الموسيقى لو سمحت، انه حلال ولا حرام؟
نعم. من اي منطقة حضرتك اختي؟
من الخليل.
حياك الله. ماشي. معنا ايضا مكالمة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل يا اخي.
بدي اسأل حضرة المفتي سؤالين او ثلاثة لو سمحت.
نعم. من حضرتك؟
منطقة بئر السبع.
من قرية؟
من منطقة بئر السبع.
بئر السبع، نعم، حياك الله، تفضل.
حياك الله. شكرا. السؤال الأول بالنسبة إلى، في ناس بيقولوا إن لحم الميص والوبر،
نعم،
بيقولوا هذا حلال.
النيص والوبر،
وبالنسبة للقنفد كمان، القنفد في شيء، القنفد كان في شيء، في ناس بيقول هذا حلال وفي له دواء ما نعرف شو، الناس تفسر يعني الواحد يعرف.
طيب سؤالك الآخر.
السؤال الآخر بالنسبة في بعض من الشيوخ بيقولوا لا تجوز الصلاة بدون أذان إذا كانوا جماعة خارجين المسجد أو لا يسمعون النداء، يعني في الفلة مثلا أو في البادية.
خلص، فهمت
السؤال وسمعت. هذا إن شاء الله رب العالمين. حياك الله وبارك الله
وفيكم. حياكم الله الكريم. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس بدي أسأل بس الشيخ سؤال.
نعم. من وين حضرتكم؟
سر باهر.
أهلا وسهلا، تفضل.
بدي أسأل بس الشيخ، إني أنا بكون مع صلاة الصبح وجوزي بيشتغل في مطعم وبروح ساعة واحدة ونص سنتين، فما بكون يعني عشان ببقى بروح تعبان، وهذا أنا بكيت صحي وما يعني ما بكون، بس إن هالحين بطلت صحي أنا بأتم ولا لا؟
بطلت يعني إيستك إنك؟
ما بردش علي بكومش يعني، فأنا بطلت صحي، فهالحين أنا بأثم ولا لا؟
يعني خلينا نقول بالله هذا زلت،
لأنه يعني أخرى مرات بحكي له بقول له بدي أقومك، بقول لي لا تعبانة تعبان يعني، وهذا ما برد علي. فبس بالله معلش قلبك. نعم. بس الله لا يمسه المطهرون اللي عليها يعني مش طاهرة، بتكرك يعني ما بتكره قرآن ولا
بتكره.
الله بنحكي
لك.
ماشي، شكرا لك.
العفو، حياك الله اختي. السلام اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي اختي.
ممكن اشارك؟
نعم. من وين حضرتك؟
من الخليل.
اهلا وسهلا، تفضلي اختي.
بس بالنسبه للبدخول صلاه العشاء ممكن يضيع مع الفجر ولا كيف؟
كيف؟
السؤال الثاني.
يا خليل، السؤال الاول، السؤال الاول مش واضح اختي.
اللي بتفوت صلاه العشاء بصح له انه يقضيها مع الفجر؟
اللي بتفوت صلاه العشاء
لأي سبب فاتته.
طيب السؤال الثاني
السبب إيش؟ ليش فاتته صلاة يعني فاتته صلاة العشاء ما صلى العشاء
نعم وعلى فكرة أنا أم صلي يعني مع قيام الليل فراحت عليه
خلص يعني وضح إن شاء الله.
نعم السؤال الآخر
يعني إنه الدكتور وصلت نظارة شمسية للشمس إذا بتبدأ تكمل الشمس للبنات إنه هل إشي عادي أو إذا كانت ملفتة لا
كيف
مش واضح أيضا. السؤال مرة تانية تعيدي أختي.
إذا الدكتور وصى بنظارة شمسية
شو عمل؟
وصى بنظارة شمسية وصى الفتاة تلبس
هل هي عادلة للفتيات ولا إنه إذا كانت ملفتة لا حرام؟
ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة.
السؤال الثالث إنه كتير نسمع إنه أستاذ تحكي إنه الأرض حرام لأنه فيها مادة منبهة.
إيش الحرام؟
إنه فيها مادة منبهة هل هي حرام أو لا؟
مش واضح والله أول كلمة.
القهوة
فيها القهوة فيها مادة منبهة. نعم.
هل بتصير حرام أو لا يعني؟
نعم. ما بعرف. ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة أختي. حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه بسمح الله بسأل الشيخ سؤال.
تفضل أخي. نعم من وين حضرتك؟
من عكيز.
حكي. أهلا وسهلا بك. تفضل أخي.
حضرت الشيخ بس بدي أسألك بالنسبة لتعليق الصور على الحائط البيت أصور عادية يعني حبيت أسأل رأي الشرع فيها من يعني من ناحية حلال من ناحية حرام وبرضو رأي المذاهب الأئمة الأربعة إذا في إمكانية إذا في عندك معلومات عن الأئمة الأربعة إن شاء الله فيها.
حياك الله أخي إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يعطيك العافية كل شان.
الله يعافيك.
كيف حالك؟
حياك الله تفضل.
الله يكرمك. معك أخوك أبو خالد من كريوت.
أهلا بك أخي أبو خالد.
مرضى عنك. تفضل. في سؤال أخوي.
نعم.
يعني كما هو معلوم إنه البقر والإبل تجزئ في الأضاحي عن سبعة. فهل ينسحب هذا الحكم على العقيقة يعني إنه البقرة تجزئ عن السبعة إنه في ناس مثلا بيكون ما فيش عنده مقدرة يذبح عن كل ولد فبتيجي فترة بيشتري مثلا بقرة وبدو يذبحها مثلا عن سبعة أو عن خمسة من الأولاد فهل نعم. شرعا يجوز هذا؟
نعم سؤالك عندك سؤال آخر؟ الله يعافيك حياك الله. معنا أيضا اتصال.
ألو.
تفضل يا أختي.
يعطيك العافية أخي.
الله يعافيك.
بدي أسألك يا أخوي امرأة حامل أول حملها كانت دعاء بس ما عرفت معناه إلا بعد ما كانت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا هل يترتب عليها شيئا؟
يعني هي دعت
منها نذر. يقولون لي أنه نذر هذا نذر ولا أنا قلت بدون فهم يعني.
نعم ماشي.
وأيضا
يعني دعت بالدعاء ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا
لك ما في بطني محررا فتقبل
فتقبل مني.
طيب. وثاني شيء إنه امرأة عرفت أنها حامل بالبنت
لحظة قالت هذا الكلام وهي لا تعرف يعني مدلول ولا
أيوة
نعم.
سؤال آخر امرأة حامل ببنت وكانت تدعو الله أن يرزقها بالولد الصالح فتذمرت وتحاول أن تسقط نفسها هل هذا جائز أم حرام في الشهر الرابع؟
تسقط ما في بطنها في الشهر الرابع؟
نعم.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا أيضا اتصال وهو الأخير في هذه المجموعة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعطيك العافية أخوي.
الله يعافيك حياك الله.
بدي معك يا اخوك في الله بسيئة من تنزيد.
اهلا وسهلا بك تفضل يا اخي.
حياك الله. بدي اسال سؤالين لو سمحت.
تفضل يا اخي.
هذا سيد رحمة سيدي مثل ما تقول عنده 8 بنات.
نعم.
وظل في اولاد. صليت على النبي؟
عليه الصلاة والسلام.
هسه الثلاثة اخوة كستمر عنده تقريبا 850 درهم يعني زيتون وارض.
نعم.
الاساس يقول كسموا رزق بعض وما سألوا شلا خواته ولا شو هن يسوون رزق يعني من مهور يعني زمان تعرف اخوي بكون من مهور اللي يشتروا ياخذوا البهار ويشتروا من الزيتون الختياريه.
نعم.
شايف ويعني ما ولا سالوا عنهن ولا داعي خلص كسموا رزق بعض وما سألوا هنش
وما اعطوا الاخوات
ولا شيء.
طيب.
هسه تكاتلوا على 6 أرض في البلد تكاتلوا عليها اجوا اعطوها للمكبره ما حكي بعض.
نعم
يخوه
أعطوها للمقبرة.
أعطوها للمقبرة ما حدش بعض عم تكاكل ومتفقوش أنه يأخذها. أعطوها للمقبرة ما حدش بعض.
نعم.
والسؤال الثاني يقول
يعني إيش سؤالك الآن؟ إنهم حرموا الخوات؟
لا لا مش حرموا الخوات، بس يعني كثير ناس قالوا لي هذا عنهم مثل ما تقول تكاتل على الأرض، يعني في شك إنه حرام الواحد يدفن فيها.
حرام يدفن فيها. طيب.
ليه تكاتل؟ يعني مش أعطوها مثل ما تكون ممتدة بس.
نعم.
يعني جكرتوا بعض
كلهم أعطوها كلهم أعطوها للمقبرة يعني تبرعوا كلهم فيها.
لا مش كلهم لا 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 البنات ما سألوا لنا شيء في حصة البنات فيها. ولا سألوا حدا تكاتلوا ببعض. وعطوها للمقبرة هيك.
طيب.
حاجة بعض.
طيب. سؤال آخر.
سؤال آخر أخوي في صاحب تجوز قبل فترة.
نعم.
من ما تقول ما كنت بتردش عليه يعني بكلها من الكلام يشال هيك شاب يعني شو بقول لها بتردش عليه
نعم
شاب وأهلها من الكلام وأخوته وهذا بشجعوها ناس تنسى جوزها
أهلها إيش
أهلها بشجعوها تنسى جوزها يعني ما تردش عليه
نعم
يعني بتنسيه وبقول يعني جوزه هو كنت يعني من مرة مش هذا ترد عليه شايف
طيب إيش
وكان
السؤال
يعني كان إني سنة متجوز والله ما شفت يوم منيح
طيب إيش السؤال أخي
يعني السؤال يعني شو يسوي هو يعني شو يسوي في الحالة بسالة كده على مرته شو يسوي
طيب ماشي
الله يعطيك العافية
الله يعافيك حياك الله إن شاء الله أسمع الإجابة أخي الكريم نعتذر للإخوة الذين يحاولوا الاتصال بنا نتوقف عند هذا السؤال في هذه المجموعة فضيلة الأستاذ الدكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة كان الاتصال الأول للأخ المستمع من رام الله ويسأل عن السجدة إذا كان يقرأ القرآن الكريم بعد العصر ومرت آية سجدة فهل يجوز له أن يسجد في هذه الفترة أم من باب الكراهة يؤجلها إلى ما بعد المغرب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عداك اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وبعد ذكرني أخ بشار
عن السجدة إذا قرأها بعد
السجدة بعد صلاة العصر الخلاف فيها كالخلاف في صلاة التطوع لأن السجدة الراجح أنها مندوبة سجدة التلاوة الراجح أنها مندوبة وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية الذي أنا أفتي به ويترجح لي وهو مذهب الإمام الشافعي أنه تشرع السجدة بعد صلاة العصر لمن قرأ هذه السجدة لأنها صلاة أو سجدة ذات يعني أنت سجدت لسبب وهو أنك قرأت هذه السجدة مثل ما واحد يدخل المسجد فيصلي تحية المسجد أو بده يستخير الله ووقته ضيق بقدرش أخر الاستخارة بعد مغرب كل هذا يشرع فيه الصلاة أو سجدة التلاوة والله أعلم
نعم بارك الله فيكم ننتقل للأخت المستمعة من الخليل ولها سؤالان سؤالها الأول عن حكم سماع الموسيقى المصاحبة للأناشيد
الأناشيد الإسلامية كان قالت
نعم
الموسيقى يعني شوف سماع الموسيقى استقلالا وابتداء وقصدا الراجح أنه لا يجوز وإن كانت المسألة خلافية أنا هذا الذي أفتي به ولكن سماع الموسيقى ليس قصدا وإنما المقصود سماع الأناشيد الإسلامية وتأتي الموسيقى فيها تبعا فإن شاء الله يعني ما يكون في محذور شرعي وأنا يعني أنبه وأقول يا ريت لو هاللي بيعملوا في الاستوديوهات الحرصين على أحكام الشرع يقدروا يعملون إياها بدون موسيقى حتى يخرجوا من هذا الخلاف لكن الذي يظهر لي والله أعلم إنه جائز ما دام مش شيء المقصود ابتداء يعني بصير سماحها أمر تبعي وليس هو المقصد الرئيسي زي الفاتح التلفزيون على نشرة الأخبار وفجأة بيجي مثلا موسيقى، فرق بينه وبين المفتاح ليسمع الموسيقى.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخت المستمعة عن الخطأ، من أخطأ في قراءة سورة الفاتحة
ثم عادت وصحح،
فصحح
لا حرج عليها إن شاء الله.
إن شاء الله
سواء أخطأت في حركة أو في كلمة أو ما إلى ذلك، لأنها أعادت وقرأت قراءة صحيحة.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع من منطقة بئر السبع، له سؤالان. سؤاله الأول عن حكم أكل لحم النيص والقنفذ.
النيص معلوماتي أنا هو الحيوان اللي له شوك، مثل يعني، والقنفذ برضو حيوان له شوك. هذا مما اختلف فيه العلماء، يعني بعضهم كالإمام مالك يرى أن هذا الحيوان لا يؤكل سواء هو ولا قنفذ، لأنه مما تعافه العرب. ولكن أنا الذي أرى أنه حلال ويجوز أكله، لأن الله يقول في القرآن الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهناك يعني أيضا أدلة أخرى، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، والنيس لا يدخل لا في ضمن يعني الآية ولا في ضمن الحديث، فيبقى على سواء كان نيس أو قنفذ يبقى حلال أكله. الوبر والله أنا ماني عارف شو المقصود فيه.
القنفذ،
القنفذ جائز.
جائز
يعني ما يقال في النيس يقال في القنفذ، فهو حلال. وقلت لك المسألة خلافية، ممكن يسأل واحد ثاني، بس أنا بينت وجهة نظري وبينت الدليل الذي أستند فيه إلى الحل.
نعم،
يعني الأصل في المطعومات الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. ومبدأ أنه الأصل في المنافع الإباحة شهد له يعني أدلة كثيرة كثيرة جدا، يعني لا مجال لتفصيلها الآن. فإذا بدنا نقول حرام بدنا نجيب دليل في الحرمة، ولا يوجد دليل على الحرمة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخ المستمع بالسبع عن الصلاة في الخلاء دون رفع الأذان، لم يسمع الأذان، هل صحيح أنها غير مقبولة ولا تجوز؟
الأذان في الراجح أنه سنة، والإقامة في الراجح أنها سنة، فالصلاة صحيحة بدون أذان وبدون إقامة، ولكن الأكمل في الصلاة أن يكون لها أذان وأن يكون لها إقامة.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال بعد ذلك أو الاتصال بعد ذلك للأخت المستمع مسرور باهر، ولها سؤالان. سؤالها الأول تقول بأنها تحاول إيقاظ زوجها، كانت سابقا لصلاة الفجر، وبعد يعني الرفض المستمر الآن توقفت، هل تأثم بذلك أنها تتوقف عن إيقاظه؟
أول شيء إن شاء الله زوجها واللي ما بيصلوا الفجر يكونوا بيسمعوني، إنه صلاة الفجر من آكد وأعظم الفرائض. صلاة الفجر من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صلاة الفجر صلاة مهمة جدا، فيا أخي الكريم والله لا عمل بشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، ولا كنت بالدرتاح ولا أي شيء، فالواجب عليك أن تصلي الفجر. الواجب على المرأة أن تعين زوجها على الطاعة وأنها توقظه، لكن إذا شعرت أنه الإيقاظ هذا بده يسبب مشكلة أو ما إلى ذلك، الإثم بكون عليه، وهي إن شاء الله ما عليها إثم، لكن عليها واجب شرعي إنها تكثر، يعني بديش أقول واجب شرعي، هذا تكثر من الدعاء له لحق الزوجية بينهما، وعليها واجب شرعي أن تذكره بين الفينة والأخرى. يعني مش يصير عندها رد فعل يقول والله عمري ما بصحي، لا، لأنك أنت لما بتيجي تصحي بتبتغي الأجر من الله، تشوف وقتك قلبه منشرح إشي، تقول له يعني ذكري بأهمية الفريضة وذكري بالله والتوفيق، إنه ما بيجي للإنسان إلا بطاعته سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، هل تنطبق على المرأة في حال الدورة الشهرية ولا يجوز لها أن تمس القرآن؟
الكلام لا يمسه إلا المطهرون هو عن الملائكة، وبالنسبة لكلام الله في الكتاب المكنون فلا ينطبق على المرأة، فالمرأة الحائض حيضتها ليست في يدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين حيضتك ليست في يدك، فالمرأة الحائض يباح لها أن تقرأ القرآن، يباح لها أن تمس المصحف، يباح لها أن تدخل المسجد لأخذ درس علمي وما إلى ذلك، على أن تأمن أن لا تلوث المسجد. وكل هذا بقول يباح يباح يباح، ما بنقول يجب. فإلي مثلا لو امرأة قالت أنا والله الفتوى كلها ما هي معجبتني، أو أنا سألت شيخ ثاني، إحنا ما قلنا لكيش واجب عليك، إحنا قلنا يباح، وهذا الحمد لله ييسر على من أرادت أن تقرأ، سواء تقرأ وهي ماسك المصحف أو تقرأ عن غيب أو ما إلى ذلك، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن إلى الأخت المستمعة من الخليل ولها ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عمن تفوته صلاة العشاء، تسأل متى يقضيها؟
اللي بتفوته الصلاة من لحظة ما يتذكرها أو من لحظة ما يصحى عليه أن يصليها، لا كفارة لها إلا ذلك. في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ويعني مثلا واحد تعبان قال بدي انام لي شوية وإن شاء الله بصحى لي بعد ساعة ساعتين بصلي العشاء، سحبت معاه إلى صحي وهو الفجر بأذن، من حد ما ينهي الفجر أذان الواجب عليه أن يصلي العشاء، ولا كفارة لها إلا ذلك، وهذا يعتبر وقتها في حقه ولا يؤجلها. طيب هو نام واستيقظ على صلاة الفجر ونسي أنه مش مصلي العشاء، وصلى الفجر وتذكر بعد أن صلى الفجر، وقتها هذا الوقت حتى لو لم تطلع الشمس، فوقت الصلاة التي ينساها الإنسان أو تفوته عندما يتذكرها، هذا هو وقتها الشرعي فيصليها، ما لم تكن الشمس في لحظة غروب أو لحظة شروق، وهذه ما بتأخذ يعني أكثر من 4 دقائق 5 دقائق 3 دقائق. يعني لو واحد اتذكر غير صلاة العصر، طبعا صلاة العصر في اللحظة اللي تتذكرها بتصليها، يعني حتى لو ضايل دقيقتين لغروب الشمس، لو ضايل دقيقة في اللحظة، لكن افرض أنا ذكرتني والله اليوم مش مصلي الظهر، بخليها بعد ما تسقط الشمس وأصليها، لكن لو اتذكرت في هالأيام هذه الساعة 6 بصليها فورا، وهكذا.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخت المستمعة من الخليل، تقول بأنه إذا ما أوصى الطبيب الفتاة بلبس نظارة شمسية، يعني هل لها أن تلبسها ولا حرج عليها؟
نعم، إذا أوصى الطبيب الفتاة أن تلبس نظارة شمسية لا حرج، لكن عليها أن تختار نظارة لا تلفت أنظار الناس اللي بيشوفها وهي ماشية، يعني حتى لا يدخل في باب لباس الشهرة، اللباس اللي بلفت النظر وبيخلي الناس عينيهم دائما إلها. ما بقول تختار نظارة قبيحة أو شيء، إنهم ما تختارش نظارة تعتبر شهرة ملفتة للنظر.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن أو الثالث عن القهوة، باعتبار أنها تحتوي على مادة منبهة، هل
قالت القهوة ولا أنا ما انتبهتش للسؤال؟
عن القهوة، نعم هي سألت
القهوة، هل هي لا حرج في شربها ما لم يكون هذا الإنسان مثلا الطبيب يقول له إذا شربت قهوة أنت جسمك فيه عندك مشكلة، يعني ممنوع. الآن مش لأنها قهوة، لأنه شيء يضر هذا الإنسان في الجملة وعموم الناس، القهوة لا تضرهم يعني شرب القهوة باعتدال لا يضرهم، فلا حرج في شرب القهوة أو شرب الشاي أو أي شراب آخر من المشروبات المباحة.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من عتيل، وسؤاله كان عن حكم تعليق الصور على الحائط في البيت.
أنا يعني بقول له الأحوط لك أن لا تعلق صورة، وبعن الصور اللي هي احنا بنصورها يعني اللي بسموها الظل.
نعم.
يعني زي الصورة الموجودة على الجواز على الهوية. العلماء الذين منعوا أكثر شيء بركزوا وبيستدلوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع صورة إلا طمستها. وأنا اللي بظهر لي ليش قلت له الأحوط لك، إنه الطمس لا يكون إلا لشيء مجسم يعني له ظل. لكن قد يقول قائل إنه والله هذه حتى اللي هي حبس الظل طمستها، يعني وضعت شيء اللي تغير المعالم فيها أو ما إلى ذلك. ولذلك الأحوط للإنسان ألا يعلق أي صورة فيها روح.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع أبو خالد من قريوت، وسؤاله كان عن العقيقة. يقول: إذا كان في الأضاحي يجوز أن يشترك فيها سبعة في البقرة أو الإبل، فهل هذا الأمر أيضا يعني يأخذ نفس الحكم بالنسبة للعقيقة وأن يشترك فيها سبع أشخاص أو عن سبع أبناء؟
نعم، هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. وسبب الاختلاف أن من قال إنه هذه مسألة تعبدية غير معقولة المعنى بقول لا يصح فيها القياس، فقالوا الورد في الأضحية إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة، فنقتصر على مورد النص فلا نقيس العقيقة عليها. ومن قال إنها معقولة المعنى أجاز أن تقاس، لأنه في العقيقة لم يرد نص مثل هذا، أجاز مثل هذا. أنا بقول إذا كان بالإمكان تذبح شاة عن كل مولود، وإذا عندك أكثر عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، فهذا نوع عن نور. ما أمكنش بيجزئ عن الذكر شاء، بتقول لي والله أنا ما هو أوفر لي عن عندي خمس أولاد أو سبع أولاد أو ما إلى ذلك، بقول لك إن شاء الله ربنا يتقبل، وقد أفتى بهذا علماء كبار كعلماء السادة الحنفية، فأجازوا التشريك أو الاشتراك في العقيقة كما هو الاشتراك جائز في الأضحية.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل بعد ذلك لسؤالين إحدى الأخوات المستمعات. سؤاله الأول عن امرأة حامل دعت بهذا الدعاء: ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني. لا تعرف مدلول هذا الحديث وماذا يترتب عليها أو هذا الدعاء؟ نعم
والله إن شاء الله أنه ما يترتب عليه شيء ما دامت هي جاهلة ولا تعرف المدلول، وربنا إن شاء الله يجعله صالح وإن شاء الله ما في عليها شيء
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني: امرأة حامل ببنت وكانت تدعو أن يرزقها الله ولد، هل يجوز لها أن تسقط بعد أربعة أشهر؟
قطعا لا يجوز، قطعا لا يجوز، لأنه يعني كثير من أهل العلم يرون أن الروح تنفخ في الحمل في سن الأربعين يوم، في سن الأربعين يوم، ففي هذه الحالة يعني لا يجوز، خاصة لأنها أنثى ولا تدري مين اللي فيه الخير. يعني في ناس كثير كان يتمنى الولد وأجا ولد وكان الولد سبب شقاء، وفي ناس كان يتمنى يجي ولد وأجاته بنت وكانت سبب سعادته. كل واحد يحب مثلا يجي ولد يخلد ذكراه وما إلى ذلك، لكن والله ما بنعرف أين يكون الخير. وكان دعاء الأنبياء رب هب لي من الصالحين، يعني ما كانوا يدعوا يقولوا ذكر أو أنثى، وإن كان لو واحد دعا لا حرج في ذلك، لكن أنا بقول هذا لأؤكد على فكرة الصلاح. وكلنا بنشوف أنه إذا كان ولد ذكر يعني شقي، بشقي أهله بشقي العيلة كلها وبشقي البلد كلها. يعني المهم باختصار لا يجوز إسقاط هذا الحمل.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من سلفيت وله سؤالان. سؤاله الأول عن الإخوة الذين قسموا الميراث دون إعطاء الأخوات ثم اختلفوا على أرض فوهبوها للمقبرة، هل يجوز الدفن فيها؟
احنا أول شيء نقول على الميراث
نعم
يحرم على الإخوة أن يحرموا أخواتهم أو أن يحرموا أي وريث، يعني ممكن يحرموا مرت أبوهم مثلا، ممكن يحرموا أمهم. المهم يجب شرعا أن يعطى كل ذي حق حقه. بدي أنا يتصور هذول إنه شو حكم صلاتهم، لأنهم يصلون في أرض مغصوبة، يعني يصلون هؤلاء في أرض ليست ملكا لهم، والصلاة في الأرض المغصوبة فعلها حرام في الراجح، وحكمها عند بعض العلماء الصحة، وحكمها عند بعض العلماء البطلان بالنسبة للحكم الدنيوي. بس أنا بدي أبين خطورة اللي بوكلوا أموال أخواتهم من أراضي أو دور أو ما إلى ذلك. اللي بعرفه أنا إنه الأوقاف لا يمكن تسجل وقف إسلامي ما لم يكون مستكمل الشروط، يعني في أوراق ثبوتية وما إلى ذلك. أنا اللي بدي أقوله إنه هل اللي بدهم يجوا يدفنوا إذا والله اختلطت هذه الأرض بالأرض اللي هتاب على المقبرة أو ما بجدوا في مكان آخر، فلو دفنوا فلا حرج، لكن إذا باعتبار أنه يعني الأكثر اتبرعوا. أما لو كانوا عندهم مقبرة خاصة بهم أو في مقبرة أخرى، فأنا أرى ألا يدفن فيها، وأنه لو استطاع أو لو جاء أهل البلد وطيبوا خاطر النسوة اللي هن يعتبر مالكات مع إخوتهم في هذه الأرض، فهذا بكون أحسن، وبكونوا حللوا الأرض لكل أهل البلد بحيث أنه يدفنوا فيها موتاهم. والآن احنا بنشوف بعض المشكلات اللي بتواجه الناس في الدفن لقلة الأراضي وعدم وجود يعني أراضي كافية لدفن الموتى في بعض مدن أو قرى فلسطين.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن صديق تزوج قبل فترة وزوجته لا تطيعه وأهلها يشجعونها على ذلك، على عدم طاعة الزوج، ماذا يفعل هذا الزوج؟
والله يعني إحنا اللي أمامنا حكم الشرع، والله سبحانه وتعالى بين له ما يمكن أن يفعله في هذه الحالة، فعليه يعني أنه يتبع أسلوب الحكمة معها، أنه يعظها ينهاها يبين لها خطورة فعلها، فإن استجابت فالحمد لله، وإن لم يستجب فما في أمامه إلا أن يطلقها. فإن رأى أنه في منها ضرر حقيقي وفي منها يعني شقاق وفي منها أذى له، ممكن هو يرفع الأمر للقاضي ليطلب الطلاق. طب واحد يقول لي ليش ما يطلقها هو؟ لأنه إذا طلقها هو بده يتحمل الالتزامات المالية. بس إذا كان النشوز منها، إذا كان الأخطاء منها ما بتحمل الالتزامات المالية، أو بشوفه حكمين عدلين يقدروا مين كل واحد نسبة الخطأ عليه، وكل واحد بتحمل بنسبة الخطأ العلي. لكن ابتداء عليه أن يذكرها بالله سبحانه وتعالى تطبيقا لقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. طيب ما سمعتش ولا والأمور سكرت، يستحضر قول الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته.
نعم بارك الله فيكم. قبل الإجابة عن أسئلة الإخوة الذين أرسلوا إلينا بأسئلتهم على صفحنا على الفيسبوك، نأخذ بعض المكالمات ثم لا نطيل حتى يكون هناك وقت للإجابة عن أسئلة الإخوة على صفحة الفيسبوك. فضلت نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. يعطيك العافية أستاذ بشار.
أهلا الله يعافيك. أهلا بك.
والله درت أصير إن شاء الله يعني والله أحد الأشخاص في السنة مرة. فإني أسألكم عن إذاعتكم الكريمة. السؤال الأول هل يجوز أو من الحكم الشرعي أو من هو من الحكم فيه عندما نختم القرآن الكريم يقرأ اللي بيختم القرآن العدعيات والذكر اللي بدنا نذكره وندعيه في عند ختم القرآن الكريم وكأنه يرتل أو يجود القرآن ترتيل وتجويد، يعني كأنه أنا بسمع قرآن وليس دعوات أو دعيات أو دعاء أو غيره. السؤال الثاني هل يعني يجوز أن أقرأ زي كأن الدعاء كما أقرأ القرآن ورتله وكأن السامع بفكر أنه قرآن؟ السؤال الثاني في صلاة الجمعة اولا في عندنا الحصر اللي بتنتشر في خارج الجامع بتتقدم عن امام الامام، هل هذا جائز شرعا؟ وثانيا لما نصلي في داخل المسجد نميل ميلا الى منطقة الجنوب الشرقي حسب القبلة، ولكن لما يصلوا المصلين برا برية المسجد بيصلوا على استقامة واحدة وما فيش ميلان ولا شيء، هل هذه صلاتهم جائزة وصلاتهم مقبولة ان شاء الله؟ واما السؤال الثالث رجاء استاذ بشار، السؤال الثالث الاخير، انا مثلا شريت شقنا عملت شكات بحكي لي صاحبي شقة بقول لي اذا بتسدني اخر شكات يعني اخر سنة فرضا عليت 2012 الشكات 2012 تعطيني 14 تعطيني هم دفعة واحدة مثلا قيمتها 5000 دينار بخصم منهم 500 دينار 400 دينار، هل هذا جائز شرعا أو ماذا يعتبر بالناحية الدينية؟ وإن شاء الله يكون الأسئلة إن شاء الله والإجابات كريمة جدا وعظيمة جدا. بارك الله فيك وفي الأستاذ حسين أصحاب الشار.
حياك الله أستاذ أبو أسعد الله يحييك. معنا أيضا اتصال.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
والله يا سيد العزيز عندي سؤالين.
تفضل.
الأول هل من خطأ فيما يلي بالنسبة لصلاة الضحى أن تصلى ركعتان أيوة. وبعد ربع ساعة من شروق الشمس أيوة. وتصلى جماعة ويجهر الإمام في صلاته، أربع نقاط، أيهما خطأ وما مدى خطأ؟
تصلى ركعتان
أربع نقاط يعني تقول صلاة الضحى بعد الشروق بربع ساعة.
أيوة
هاي واحدة.
ركعتان برضو بصير.
طيب ما هي الأصل هيك. وبعدين جماعة وجهر. خالص حياك الله.
يجوز.
إن شاء الله بنحكي فيها.
ملاحظة ثانية قرأت في زاد المعاد ملاحظة بقول كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ سورة الإخلاص والتوحيد. الإخلاص مفهومي. التوحيد بجوز انه غايب عنا شوي.
حياك الله ان شاء الله. لا هو بجوز انت قرأت سورتي الاخلاص.
سورتي الاخلاص
ممكن يعني ان شاء الله ببين لك فيها. يقرأ في ايش انت قلت الان؟
الاخلاص والتوحيد.
والتوحيد
في ايش يقرأهم؟
والله يرجوز انه في السنة في سنة الهجر. الله
ايوه خلاص خلاص حياك الله. ايوه
مدام هيك صرنا هون اذا نقول هود واخواتها بنظن ينسى اخواتها بعد يجبني الطمن هذول الواقعة
والمرسلات.
ماشي ماشي
ربما.
نعم حياك الله حش. الله يبارك فيك. معنا هذا الاتصال وحاول أن يكون هو الأخير. السلام عليكم.
عليكم السلام. يعطيك العافية أستاذي.
أهلا الله فيك. تفضل
أستاذي. بدي أسأل فضيلة الشيخ سؤال. أنا نعم. بشتغل شوفير تاكسي.
نعم.
هلا بيطلع معانا بالتاكسي بتعرف نساء بيكون لبس هون مش مظبوط وإشي زي هيك وريحتهم طالعة مكياج والأمور هاي، هل بنعنا اسم إحنا كشوفيرية هذا الشيء؟
ماشي إن شاء الله. اسمع الإجابة من حضرتك يا أخي؟
من نابلة.
حياك الله.
شكرا لك.
العفو. نعتذر للإخوة الذين حاولوا اتصال بنا توقف عند هذه الأسئلة. فضلت أستاذ دكتور نعود إليك مرة أخرى. والأخ المستمع أبو أسعد من نابلس له كان ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول الدعاء بطريقة يعني كأنه ترتيل للقرآن، هل هذا الأمر جائز؟
والله هو مما اختلف فيه أهل العلم وأنا الذي أفتي به عدم الجواز صونا لكلام الله سبحانه وتعالى أن يشبهه أي كلام آخر، لأن الدعاء بظل كلام للبشر. فيعني أنا أرى أنه ما يرد يعني ما يقرأ بمعنى إنه الغنن والمدود وما إلى ذلك مثل
القرآن.
القرآن الكريم، والله أعلم.
نعم. سؤاله الثاني يقول أحيانا في صلاة الجمعة يكون الفرش للمصلين يتقدم عن الإمام، خاصة إذا كان خارج المسجد، ويعني يقول داخل المسجد يكون في انحراف نحو القبلة يعني بدرجة معينة، لكن خارج المسجد يعني يكون دون انحراف المصلين لجهة القبلة بالشكل الدقيق كما هو داخل المسجد، ماذا على هؤلاء؟
احنا يعني بدنا نجاوب عن نقطتين. النقطة الأولى تقدم المأمومين على الإمام، لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام، فأنا يعني أخشى على هؤلاء أن تكون صلاتهم باطلة. بعض العلماء أجاز إذا كان هناك ضرورة، وما أظن فيه ضرورة في هذا، بس هذول بيجوا متأخرين ومستعجلين وما إلى ذلك، وبعضهم مع الأسف بيجوا مبكر وظل قاعد برا يتشمس أو مثلا بيحكي مع أصحابه وبيصلي في نفس المكان اللي هو جالس فيه. شوف قديش هذا خسر، لأنه ما دخل المسجد وما سجل اسمه وما كان من الذين بكروا وكأنما قدم بدنة ولا كأنما قدم بقرة ولا كأنما قدم شاة، يعني هذا خسر حاجات كثير.
نعم.
الآن الموضوع الآخر أسهل، لأنه المشروع في حق المصلي إذا كان يمكن أن يرى الكعبة أو كانت الكعبة قريبة من أن يتجه إلى عين الكعبة، يعني يكون شايف الكعبة ومتجه إليها، واللي بيكون بعيد فيتجه إلى جهة الكعبة إلى ناحية الكعبة. والله يقول في كتابه العزيز: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني شطر ناحية أو اتجاه، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فالأمر هذا إن شاء الله يعني أيسر من سابقه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثالث عن شخص اشترى شقة على شيكات، وقال البائع: إذا قمت بسداد ما عليك من شيكات قبل الموعد يتم الخصم عليه مبلغ من المال.
هذه مسألة ضع وتعجل. يعني كيف؟ أنا في علي دين لواحد معاده بعد سنتين، أو اشتريت سلعة مؤجلة لبعد سنتين، فبعد سنة تيسر لي المبلغ، فجيت للرجل أدفع له، فقال لي: إذا دفعت الآن يعني أضع عنك جزءا من الدين اللي عليك بشرط إنك تدفع لي بسرعة أو تتعجل لي في الدفع. يعني اللي بدي أقوله، المسألة الخلافية بين أهل العلم. ابن القيم فيما يحضرني أنه أجاز هذه وقال هذه عكس الربا وليست من الربا، وإن كان جمهور الأئمة لم يجيزوا هذه المسألة، ما دام يعني الخطورة أن يكون الشرط سلفا. يعني إذا ما كانش في شرط سلف وحصل مثل هذا إن شاء الله لا حرج.
نعم إن شاء الله، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لأسئلة أحد الإخوة المستمعين. يسأل في سؤال الأول عن صلاة الضحى: هل تصلى ركعتان وهل تكون بعد شروق الشمس؟
أولا صلاة الضحى الأفضل أن تصليها ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ما شاء الله لك أن تصلي، لأنه في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وقاس العلماء صلاة النهار عليها إلا ما جاء النص بخلافه. إذن صلاة الضحى لو صلىها الإنسان أربعا أجزاءه، لكن الأحسن أن تصلي الضحى ركعتين، وبعد تصلي ركعتين إذن صلاة ركعتين ما في مشكلة. وصلاتها بعد الشروق بربع ساعة برضو تكون الشمس قد ارتفعت حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه أنه كان يصلي الضحى إذا ارتفعت الشمس حسنة. وأنا راقبت في مناطق يعني بتكون مقابل الشمس، من عشر دقائق بتكون ارتفعت الشمس حسنة، فاللي بأخر لربع ساعة يعني هذا نور على نور. إذا صلى ركعتين وصلى بعد ربع ساعة ما في مشكلة. الآن صلاها جهرا هذه في مشكلة، لأنه الوارد أن الصلاة الجهرية هي صلاة الليل، وصلاة النهار سرية سواء أكانت فريضة أو نافلة، فهذا إذا تعمد هذا مخالف، وأخشى أن لا يقبل منه، خطير الموضوع يعني جدا، فلا يجوز. لكن لو صلاها جهرا وهو جاهل نسأل الله أن يتقبل، لكن من الآن بده يعرف أنه صلاة أنها سرية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النهار كلهم نقلوا أنها كانت سرية. الآن تصلى جماعة أو لا تصلى جماعة، لا أعلم دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحرص الناس على الأجر وأحرص الناس على أنه يدل صحابته وأمته على ما فيه الخير أنهم صلوا الضحى جماعة. ولذلك أنا أرى أن السنة أن تصلى الضحى، يصليها كل فرد لوحده، لكن لو صلاها مجموعة من الناس جماعة أنا بقولهم أنتوا خالفتوا السنة، بس بقدرش أنكر عليهم نكران شديد، لأنه في من جنسها سنن تصلى جماعة، مع ملاحظة يعني واحد يقول لي شو الجنس الوتر على اعتبار أنه مثلا سن الخسوف الكسوف وما إلى ذلك، مع ملاحظة أنني أؤكد على أن تكون صلاة الضحى أن يصليها الإنسان منفردا، لأنه كما قلت في بداية كلامي لو كان الصلاة جماعة هو الأحسن لعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ولدل أمته على ما فيه خيرهم، والله أعلم. إذن هي قلنا جماعة وجهر ركعتين، وهذه صلاة الضحى تسمى صلاة الأوابين، فهي صلاة مهمة جدا. أنا أنصح كل واحد خاصة اللي بروحوا على أشغالهم حد ما يبدأ في شغله بنهمك في العمل وما بصحى لحاله، أنه قبل ما يطلع من باب البيت يصلي ركعتين ثم ركعتين، يصلي أربع ركعات الضحى. بيقول لي طب ليش بكفيش ركعتين؟ بكفي ركعتين على اعتبار أنه ورد في الحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم من تطلع فيه الشمس، وحديث طويل قال في الآخر ويجزي عن ذلك ركعتي الضحى. لكن في حديث ثاني بيقول من صلى أربع ركعات في أول يومه كان في ذمة الله حتى يمسي، فبعض العلماء حملوها على سنة الفجر وصلاة الفجر، وبعض العلماء حملوها على أربع ركعات ضحى. فإحنا يعني إن شاء الله من باب الأجر ونكسب هذا، فبنصلي أربع ركعات ضحى، ركعتين ونسلم ثم ركعتين ونسلم، فإن زدنا فهذا نور على نور والباب واسع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن قراءة في السنن بسورة الإخلاص والتوحيد، ما المقصود بسورة التوحيد؟
أنا ما مر علي التوحيد، يعني أنا مر علي أنه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من كلام العلماء، وأظن ابن القيم كان يقرأ بسورتي الإخلاص، المقصود سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد، لأن هاتين السورتين فيهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له، فاللي بيكون المقصود فيها. ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سنة الفجر سورة في الركعة الأولى بعد أن يقرأ الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد أن يقرأ الفاتحة قل هو الله أحد.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله عن أسماء السور بالنسبة لهود وأخواتها.
هو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، هذا الحديث يعني أهل العلم بين مصحح ومضاعف له، يعني اللي بحضرني الشيخ الألباني من صححه، لكن المحققين من أهل العلم قالوا الأرجح أن الحديث ضعيف، هو ذكر الواقعة وذكر المرسلات، أظن هذا اللي سمعته كان نقاط.
نعم.
هي عقل حال الواقعة والمرسلات وعمة والتكوير، الواقعة والمرسلات وعمة والتكوير، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤال بعد ذلك للأخ المستمع.
طبعا في من العلماء من زاد صورة الحاقة، في من العلماء من زاد القارعة، وسأل سائل بعذاب واقع واقتربت الساعة، يعني ما فيش تحديد يعني قول واحد للعلماء في هذا، لكن أشهر ما قيل وهذا اللي ورد في أحاديث السنن إنها الواقعة والمرسلات وعمة والتكوير والله أعلم.
نعم. سؤال الأخ المستمع من نابلس، يقول بأنه يعمل سائق تاكسي ويركب معه نساء وفتيات متبرجات ومتعطرات، هل يأثم إذا ما ركبنا معه في السيارة؟
لا إن شاء الله أنه ما يأثم، لأنه الإثم عليهم إن اللي بفتنن الناس وربنا يهديهم، وإذا استطاع يعني أن ينصح نصيحة لا يترتب عليها منكر أكبر من المنكر اللي هن فيه، فبرضو أنا بنصح أن يفعل هذا. ليش بقول هذا الكلام؟ لأن من شروطي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يترتب على المنكر اللي بدك تنكره منكر أكبر منه. فنسأل الله أن يهدي جميع نساء المسلمين ورجالهم وجميع عباد الله الصالحين سبحانه وتعالى، أن يهديهم إلى سبل الرشاد، وأن تتعطر المرأة، يعني أيما امرأة استعطرت أو تعطرت وخرجت من بيتها فكأنها زانية أو كأنما زنت، فالأمر خطير خطير جدا. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تخرج من بيتها محتشمة، وأن لا يظهر منها غير الوجه والكفين إن أحبت أن تظهرهما من غير أن تضع عليهما أي نوع من أنواع المساحيق، أو من غير أن تضع على جسدها أو على ثيابها عطرا.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأسئلة الإخوة المستمعين على صفحتنا على فيسبوك. الأخ براء بن يعودة كان له هذا السؤال، يقول توفي شخص وقد أوصى وصية بأن يدفن في أرض له بعيدة عن مركز البلد، ولكن أهله قاموا بدفنه في مقبرة البلد، هل يأثم أهل الميت؟
إن شاء الله هم ما يأثموا، لأن الأصل أن يدفن المسلم مع إخوانه المسلمين، فهذا أنفع للميت اللي بمر يسلم عليه، اللي بمر يسلم على موتى المسلمين وهو واحد منهم، اللي بمر يدعو، لأنه من السنة عندما نمر عن المقبرة أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. هاي بصير يستفيد هالحاجات هذه، وإن شاء الله لا حرج في هذا الأمر
إن شاء الله. بارك الله فيكم. المستمع والمستمعة لا أدري، نور من الله هكذا الاسم،
إنساش أخ بشار في النقطة اللي قلت لك
حمد. نعم إن شاء الله تعالى. سؤالان، هل يجوز عدم الرد على الوالد إذا طلب مني أن أحضر له دخان، وإذا لم أجب أو أجب طلبه قد يغضب علي بالرغم من أن الدخان من المحرمات؟
والله يعني أسأل الله أنه يهدي قلب والدك ويشرح صدره لما فيه الخير. احنا مأمورين أن نطيع والدينا، ومأمورين أن لا نطيعهم في معصية لله سبحانه وتعالى، أو نهانا الشارع أن نطيع والدينا في معصية. الله يقول في كتابه العزيز ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. يعني الآية واردة في إيش؟ في الشرك. أنا بقول شرب الدخان متردد بين التحريم والكراهة، والأقرب إلى التحريم والله أعلم، لكن اللي أنا بنصح فيه الإبن إنه يقول لأبوه يا والدي هذا الدخان حرام، مش أنا بديش أجيب لك دخان، أنا بدي أنصحك إنك تترك الدخان طاعة لله، فهذا واجب شرعي على الإبن. إن سمع الأب فالحمد لله، وإن لم يسمع فالحمد لله أيضا، ولكن على الإبن أن يكرر هذه النصيحة. الآن نفس الفكرة اللي قلتها قبل قليل، إذا بشعر الإبن إن عدم شريته الدخان لأبيه مع ما قلنا في حكم الدخان يعني لأنه يعني قضية مختلف فيها، شعر إنه ممكن يترتب منكر أكبر ويصير يعني خلينا نقول نزاع شقاق، الوالد يعني يغضب عليه يعمل له مشكلات، فأنا بقول يجيب له هو كاره ويقول له أبو والله أنا بجيب لك لأنه يعني بديش أنا أقع في غضبك، ولكن أنا يعني دائما يؤكد على أبيه إنه هذا العمل حرام أو على الأقل يعني مكروه، فعليه أن يبتعد عنه الأب. هذا اللي أنصح به والله أعلم.
نعم، يبدو أنه الوقت تداركنا للاستمرار في عرض أسئلة الإخوة الذين أرسلوا إلينا برسائلهم على صفحتنا الفيسبوك، نعتذر إليهم. بقي عندكم فضل الأستاذ دكتور فيما يتعلق في سؤال كان في الحلقة السابقة عن شرب الدم، أحببتم أن يكون هناك إضافة.
والله
تفضل.
أنا الحقيقة أول ما سألني فتبادر ذهني، بتعرف إحنا نفتي على الهواء، والحقيقة أول شيء أنا بقول إذا في سداد في إجاباتي والله ما هي شطارة مني وإنما بفضل الله وتوفيقه، لأن الصحيح الإفتاء على الهواء يعني مش سهل، وأتوقع إذا أهل العلم بيسمعوا بيعرفوا معنى الكلام اللي بقوله. أنا برضو في إيدي قلم وبسجل ملاحظات مرات، خاصة بعض الأسئلة بدأ تفكير وبظل أتعامل معها، لكن سبحان الله البشر بظل طبيعتهم يعني القصور. فهو لما سألني عن الدم انصرف ذهني للمنفعة والمضرة وما إلى ذلك، وأظن الجواب جوابته يعني أنا في 80% منه صحيح، وإن كان يعني في 20% منه خطأ. الذي أجيبه الآن ويعني حقيقة حد ما حطيت التلفون والله بديت أراجع نفسي وأفكر في الموضوع، بالنسبة للدم عموما سواء كان دم إنسان، دم ما يؤكل لحمه ودم ما لا يؤكل لحمه، إذا كان مسفوحا، ومعنى مسفوح سائل، فيحرم شربه ولو قال لنا الناس إنه يشفي من السعال الديكي أو يشفي من بعض أمراض الحساسية، لأن الله يقول في سورة الأنعام أعوذ من الشيطان الرجيم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، أشوف نكمل، أو دما مسفوحا، فالدم المسفوح حرام، ولو قالوا لك هذا دواء ما بدكش إياه، لأنه كما جاء في الحديث ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. الخلاصة أن الدم المسفوح أو السائل لا يجوز أكله، لا يجوز شربه أو سميه أكل بأي حال من الأحوال بنص الآية 145 من سورة الأنعام. أما دم ما يؤكل لحمه إن كان غير سائل غير مسفوح، يعني إن كان في العروق متجمد في العروق وانطبق مع الذبيحة، فهذا الدم غير المسفوح يجوز أكله. ممكن واحد يقول لي طب ما ربنا في القرآن بقول حرمت عليكم الميتة والدم، فهذا دم، بقول له هذا بسموه مطلق ومقيد، يعني الدم المسفوح هذا بسموه مقيد والدم هذا مطلق، وإذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب معا فإنه يحمل المطلق على المقيد أي يعمل بالمقيد، وهنا اتحد المطلق والمقيد في الحكم، بمعنى إنه قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الآية فيها تحريم الدم والسبب قذارته، وبعض العلماء بيقولوا نجاسة عند من يرى أن الدم نجس، وفي الآية الثانية حرم الشارع الدم المسفوح والسبب نفس الإشي قذارته، أو قل قذارته ونجاسته، فالآيتين فيه نفس الحكم اللي هو تحريم الدم، والآيتين السبب نفسه سميه القذارة أو سميه القذارة والنجاسة، ففي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد أي يعمل بالمقيد، فاللي بنعمل فيه تحريم الدم المسفوح.
نعم، بارك الله فيكم. إذا مستمعينا الكرام بهذا نصل إياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضل الأستاذ دكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وأكرر اعتذاري للإخوة الذين أرسلوا برسائلهم على صفحتنا على الفيسبوك، بإمكانهم إن شاء الله تعالى أن يرسلوها مرة أخرى في لقائنا القادم عصر يوم الخميس، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود، به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات هياء، وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.